إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا حياكم الله في التعليق على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فإن التأويل يراد به ثلاث معاني. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال، هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويلا على اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم، إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومحمد بن جعفر بن زبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار، كما قد بسطناه في مواضع أخر. ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا، وكلاهما حق. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهره، فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
نعم، هذا المبحث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الفتوى الحموية التي أفاد فيها فائدة عظيمة رحمه الله تعالى، وقد بين رحمه الله في هذا المبحث أن التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام وله ثلاثة معان. المعنى الأول وهو ما ذكره المصنف من اصطلاح المتكلمين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح لدليل يقترن بذلك، وهذا المعنى أحدثه أهل الكلام وليس هو التأويل الموافق لشرع الله عز وجل وفي كلام الله سبحانه وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أحدثه هؤلاء أهل الكلام وجروا به الآيات والأحاديث إلى أهوائهم وإلى مراداتهم. وكذلك هذا التأويل تأويل حادث كذلك، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حادث من المتأخرين. فادعاء أن التأويل يأتي في الشريعة على هذا المعنى الذي هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به، أمر باطل واصطلاح مبتدع. فيقولون مثلا ما معنى استوى في لغة العرب؟ استوى تدل على العلو والارتفاع وعلى الصعود والاستقرار، فيصرفون هذا المعنى الراجح إلى معنى مرجوح ويقولون استوى بمعنى استولى، قالوا بدليل يقترن به وهو العقل. العقل يقول دل على أن استوى بمعنى استولى، قالوا لأن الاستواء لا يليق بالله بزعمهم، وهذا لا شك في بطلانه، فإن العقل الصحيح الصريح لا يعارض النقل الصحيح. قد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل. وكذلك استدل أهل الكلام ببيت للأخطل حيث قال قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، قالوا استوى بمعنى استولى، وهذا باطل. أولا الأخطل نصراني، ثانيا هذا البيت لا يثبت، ثالثا هذا البيت يخالف ما عليه أهل اللغة فلا يوجد في اللغة العربية أن استوى بمعنى استولى. هذا هو المعنى الأول من معاني التأويل، وهو ما اصطلحه أهل الكلام من صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح، ووقعوا في التأويل. أول صفات وقال لهم قائلهم: وكل نص من أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فوقعوا في صفات الله جل وعلا بالتأويل، أو ذهبوا مذهب التفويض وهو تفويض المعاني. وقولهم هذا كما قال شيخ الإسلام شر أقوال أهل الإلحاد، وهم أهل التجهيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الفتوى المفوضة. فأول اليد بالقدرة والنعمة، وأول النزول بنزول أمره، وهكذا وقعوا المجيء جاء أمره، هكذا وقعوا في التأويل في صفات رب جل وعلا. هذا قول باطل كما ذكرنا، وهذا أمر مصطلح حادث مبتدع. القسم الثاني من معاني التأويل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التأويل هو تفسير الكلام. إذا ذكر التأويل معناه التفسير، وهذا مذكور في كتب التفسير عند جمهور أهل التفسير. تفسير الكلام بما دل عليه السياق ودل عليه المعنى ودلت عليه الأدلة، فهذا تفسير الكلام، مثل ما قاله ابن جرير، وأكثر ما يذكر هذا ابن جرير الطبري في تفسيره. فدائما الإمام ابن جرير في تفسيره يقول: والقول في تأويل هذه الآية كذا وكذا، والقول في تأويل الآية كذا وكذا، يعني في تفسير الآية. وهو تفسير الكلام بما يتبين من سياق الكلام أو من مجموع الأدلة. وهذا هو المعنى الأول عند السلف، لأن عند السلف التأويل له معنيان. المعنى الأول التأويل بمعنى التفسير، هذا هو المعنى الأول عند السلف، التأويل بمعنى التفسير، وهذا معنى صحيح. القول المعنى الثاني من معاني التأويل الصحيحة عند السلف، قال شيخ الإسلام المعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك، هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال الله تعالى عن يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وهذا النوع الثالث المراد به الحقائق، الحقائق التي أخبر الله عنها، يعني ما يؤول إليه الكلام من الحقائق. فتأويل الرؤيا ما يقع منها في الخارج، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، ما يقع منها في الخارج وما يؤول إليه الكلام من الحقائق. وتأويل ما أخبر الله به يوم القيامة من الحساب والجنة والنار وغير ذلك، ما يقع في الواقع هذا كذلك التأويل صحيح، وهو بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يعني الحقيقة التي تؤول إليها حقائق الصفات. فالصفات مثلا لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، لكن كيفيتها كنهها الصفة لا يعلمها إلا الله. ولهذا أهل السنة والجماعة يفوضون ماذا؟ يفوضون الكيفية، كيفية. فكيفية الصفات لا يعلمها إلا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول، الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره وربيعة الرأي الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذا هو وهو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وأما معاني الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، ومعناه معلوم، الاستواء معناه معلوم، لكن الكيفية، كيفية ذلك الاستواء، فهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وهكذا بقية الصفات الكيفية من التأويل الذي يعلمه الله وحده. أما تفسير الآيات التي فيها الصفات فمعلوم للراسخين في العلم ومعلوم لأهل الإيمان بلغة العرب، فالسميع معلوم تأويله، وأنه يسمع الأصوات ويبصر الأشياء وهكذا، وأنه محيط بكل شيء جل وعلا، وهكذا اليد والوجه والقدم، كل هذه صفات معلومة، لكن لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. فصفات الله وأسماؤه معلومة المعاني، لكن لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا. ولهذا قال مالك وربيعة وأم سلمة، احفظوا هذا، مالك وربيعة وأم سلمة كلهم والسلف من بعد كلهم قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهل هذا الجواب خاص بالاستواء؟ لا، كل الصفات. قال الشيخ ابن باز وهكذا يقال السمع معلوم والبصر معلوم واليد معلومة والوجه معلوم والإيمان بذلك واجب والكيف مجهول، وهكذا بقية الصفات الضحك والرضا والغضب، ولكن لا يعلم كيفية رضاه سبحانه وتعالى ولا كيفية غضبه إلا هو جل وعلا، إلا هو جل وعلا. لكن معروف منتهى ما ينتج عن الغضب من العقوبات والنقمات وما ينتج عن الرضا من الرحمة والإحسان إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. إذن مما نخلص من معاني التأويل أن التأويل له كم معنى؟ ثلاثة معاني. معنى باطل وهو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح، كمن مثاله من يفسرون الاستواء بالاستيلاء وغيرها من تأويل الصفات، وهذا مصطلح مبتدع أحدثه أهل الكلام. والمعنى الثاني من معاني التأويل هو المراد به التفسير، كما ذهب إلى ذلك جمهور المفسرين وعلى رأسهم وأكثر من يذكر ذلك الإمام ابن جرير الطبري، يقول: والقول في تأويل هذه الآية كذا. المعنى الثالث المراد بالتأويل أي الحقائق التي أخبر الله عنها، أي ما يؤول الكلام إليه من الحقائق. فالصفات نثبت معانيها، لها معاني حقيقية، لكن الكيفية الله أعلم بمعناها. الجنة والنار ونؤمن بها ونثبت ذلك، لكن يقول ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فيجب الإيمان بذلك. قال المصنف هنا في قوله: ويعبر عنه باللسان، يعني تأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب. هو نفس الأكل، صورة نفس الأكل والشرب، إذا دخل المؤمنون الجنة وباشروا الأكل والشرب فهذه هي الحقيقة. باشروا الأكل والشرب، هذه هي الحقيقة. وكذلك تأويل ما أخبر الله به من قيام الساعة نفسها، حيث وقع مقتضاها وحصلت يكون ذلك هي الحقيقة. ولهذا الرؤيا، هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، أي حيث وقع مقتضاها ومضمونها في الخارج، فذلك هو تأويلها بمعنى الحقيقة التي تؤول إليه. نعم، تفضل.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعبر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول. فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد: عرفت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه.
ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه من أنواع التفسير قسم تعرفه العرب من كلامها، أي من كلام العرب، وهو واضح بين، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، واضحة بينة في كتاب الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهكذا ينبغي، فلولا أنه يفهم وله معنى يفهم لما قال أبو عبد الرحمن السلمي: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فمعانيها التي خوطبنا بها وأمرنا بتدبرها في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الساعة آتية لا ريب فيها، هذه واضحة بينة، آيات. يقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه ما تحتاج إلى تفسير وشرح، يعرفه العرب من لغتهم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي هذا رد كما ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة، ذكر في آخر الأصول مما في رده على الصوفية الذين يقول إن العلم لا يقرأ الإنسان يشتغل بالعلم إلا المجتهد، ولا يقرأ في الكتب إلا المجتهد الذي بلغ الاجتهاد، وذكروا شروط في الاجتهاد، يقول: قد لا تنطلق على أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ويقول إن البحث والقراءة في العلم صعب، يريدون بهذا التنفير من العلم علم الكتاب والسنة. والله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أفلم يدبروا القول. هناك آيات واضحة بينة. نعم هناك مسائل لا يعرفها إلا العلماء الذين عندهم توسع في العلم، لكن الأكثر واضح بينة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. آيات واضحة بينة من كتاب الله عز وجل. فمثل هذه لا يعذر أحد بجهالتها، ونوع لا يعلمه إلا الله كعلم الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وكيفية الصفات، هذه لا يعلمها إلا الله، كيفية الصفات لا يعلمها إلا الله جل وعلا. أما الشيء الواضح من لغة العرب تعرفه العرب من معانيها، ومن اقتربت الساعة وانشق القمر، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم نفس اللوامة، لغير ذلك من الآيات التي تدل على البعث وعلى القيامة. وقسم يعلمه العلماء، هنا قسم يعلمه العلماء تفسير الآيات، بعض آيات الأحكام لا يعلمها إلا العلماء، الناسخ والمنسوخ، الخاص والعام. هناك قسم يعلمه العلماء، قسم يعلمه لا يعذر أحد بجهله، وقسم لا يعلمه إلا الله، وهو كعلم الغيب وآيات الصفات ونحو ذلك، وقسم تعرفه العرب من لغتها. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الآثار عن بعض السلف كمجاهد وحرصه على معرفة القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن. قال: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عنها، عن تفسيرها، عن معناها، عن سبب نزولها إذا كان لها سبب نزول. قال الشعبي رحمه الله، والإمام الشعبي عالم كبير، ولهذا قيل للشعبي كما ذكر ابن الذهبي: بما نلت العلم؟ قال: بصبر كصبر الجماد أو كذا، وبكور كبكور الغراب، والسير في البلاد. ذكر أمور بسببها نال العلم، حتى ذكر في ترجمته قال: لقد نسيت من العلم ما لو حفظه الإنسان لكان به عالما. قال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والسنة مبينة لمجمل القرآن ومفسرة لما في القرآن، فلا يقال يؤخذ بالقرآن فقط ويترك السنة، لا، كما هو مذهب الفرقة التي تسمى بالقرآنيين: لا أخذ القرآن ولا أخذ السنة، وإلا فإن في القرآن ما يدل على الرجوع إلى السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن مثله معه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى غير ذلك. وقال مسروق، ومسروق هو مسروق بن الأجدع: ما سئل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، لكن علمنا قصر عنه. ولهذا أمرنا أن نتدبر القرآن، يدبر القرآن: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلم يدبر القول. ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه في آخر حياته يعني تمنى أنه اشتغل كثيرا في القرآن، مع أنه كان مشتغل بالقرآن، لكن من باب الهضم لنفسه رحمه الله، هو إمام من الأئمة، يعني من بعد الأئمة الأربعة يعتبر من كبار العلماء ومن أوسع العلماء علما، ففي آخر حياته كان يقول: يا ليتني اشتغلت كثيرا في القرآن، مع أنه كان مشتغل بالقرآن، وكتاباته موجودة، وتفسيره له تفسير، دقائق التفسير مجموعة في يعني 3 مجلدات أو أكثر. فالقرآن هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ورحم الله الشيخ ابن باز: كثيرا ما كنا نسمعه ويوصي بتدبر القرآن والإكثار من تلاوته وتفهم معانيه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا حياكم الله في التعليق على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فإن التأويل يراد به 3 معاني. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال، هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويلا على اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم، إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس
كما نقل ذلك
عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخر. ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا، وكلاهما حق. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهره، فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
نعم، هذا المبحث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الفتوى الحموية التي أفاد فيها فائدة عظيمة رحمه الله تعالى، وقد بين رحمه الله في هذا المبحث أن التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام وله ثلاثة معان. المعنى الأول وهو ما ذكره المصنف من اصطلاح المتكلمين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح لدليل يقترن بذلك. وهذا المعنى أحدثه أهل الكلام وليس هو التأويل الموافق لشرع الله عز وجل وفي كلام الله سبحانه وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أحدثه هؤلاء أهل الكلام وجروا به الآيات والأحاديث إلى أهوائهم وإلى مراداتهم. وكذلك هذا التأويل تأويل حادث كذلك، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حادث من المتأخرين. فادعاء أن التأويل يأتي في الشريعة على هذا المعنى الذي هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به، أمر باطل واصطلاح مبتدع. فيقولون مثلا ما معنى استوى في لغة العرب؟ استوى تدل على العلو والارتفاع وعلى الصعود والاستقرار، فيصرفون هذا المعنى الراجح إلى معنى مرجوح ويقولون استوى بمعنى استولى، قالوا بدليل يقترن به وهو العقل. العقل يقول دل على أن استوى بمعنى استولى، قالوا لأن الاستواء لا يليق بالله بزعمهم، وهذا لا شك في بطلانه، فإن العقل الصحيح الصريح لا يعارض النقل الصحيح. قد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل. وكذلك استدل أهل الكلام ببيت للأخطل حيث قال قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، قالوا استوى بمعنى استولى، وهذا باطل. أولا الأخطل نصراني، ثانيا هذا البيت لا يثبت، ثالثا هذا البيت يخالف ما عليه أهل اللغة، فلا يوجد في اللغة العربية أن استوى بمعنى استولى. هذا هو المعنى الأول من معاني التأويل، وهو ما اصطلحه أهل الكلام من صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح، ووقعوا في التأويل. أول صفات وقال لهم قائلهم وكل نص من أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فوقعوا في صفات الله جل وعلا بالتأويل، أو ذهبوا مذهب التفويض وهو تفويض المعاني. وقولهم هذا كما قال شيخ الإسلام شر أقوال أهل الإلحاد، وهم أهل التجهيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الفتوى المفوضة. فأولوا اليد بالقدرة والنعمة وأول النزول بنزول أمره، وهكذا وقعوا المجيء جاء أمره، هكذا وقعوا في التأويل في صفات رب جل وعلا. هذا قول باطل كما ذكرنا، وهذا أمر مصطلح حادث مبتدع. القسم الثاني من معاني التأويل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التأويل هو تفسير الكلام. إذا ذكر التأويل معناه التفسير، وهذا مذكور في كتب التفسير عند جمهور أهل التفسير، تفسير الكلام بما دل عليه السياق ودل عليه المعنى ودلت عليه الأدلة، فهذا تفسير الكلام مثل ما قاله ابن جرير، وأكثر ما يذكر هذا ابن جرير الطبري في تفسيره. فدائما الإمام ابن جرير في تفسيره يقول: والقول في تأويل هذه الآية كذا وكذا، والقول في تأويل الآية كذا وكذا، يعني في تفسير الآية. وهو تفسير الكلام بما يتبين من سياق الكلام أو من مجموع الأدلة. وهذا هو المعنى الأول عند السلف، لأن عند السلف التأويل له معنيان. المعنى الأول التأويل بمعنى التفسير، هذا هو المعنى الأول عند السلف، التأويل بمعنى التفسير، وهذا معنى صحيح. المعنى الثاني من معاني التأويل الصحيحة عند السلف، قال شيخ الإسلام: المعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك، هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال الله تعالى عن يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وهذا النوع الثالث المراد به الحقائق، الحقائق التي أخبر الله عنها، يعني ما يؤول إليه الكلام من الحقائق. فتأويل الرؤيا ما يقع منها في الخارج، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، ما يقع منها في الخارج وما يؤول إليه الكلام من الحقائق. وتأويل ما أخبر الله به يوم القيامة من الحساب والجنة والنار وغير ذلك، ما يقع في الواقع، هذا كذلك التأويل صحيح، وهو بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني الحقيقة التي تؤول إليها حقائق الصفات. فالصفات مثلا لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، لكن كيفيتها كنهها الصفة لا يعلمها إلا الله. ولهذا أهل السنة والجماعة يفوضون ماذا؟ يفوضون الكيفية، كيفية، فكيفية الصفات لا يعلمها إلا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول، الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره وربيعة الرأي الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذا هو وهو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وأما معاني الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، ومعناه معلوم، الاستواء معناه معلوم، لكن الكيفية، كيفية ذلك الاستواء، فهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: وهكذا بقية الصفات، الكيفية من التأويل الذي يعلمه الله وحده. أما تفسير الآيات التي فيها الصفات فمعلوم للراسخين في العلم ومعلوم لأهل الإيمان بلغة العرب، فالسميع معلوم تأويله، وأنه يسمع الأصوات ويبصر الأشياء وهكذا، وأنه محيط بكل شيء جل وعلا، وهكذا اليد والوجه والقدم، كل هذه صفات معلومة، لكن لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. فصفات الله وأسماؤه معلومة المعاني، لكن لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا. ولهذا قال مالك وربيعة وأم سلمة، احفظوا هذا، مالك وربيعة وأم سلمة كلهم والسلف من بعد كلهم قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهل هذا الجواب خاص بالاستواء؟ لا، كل الصفات. قال الشيخ ابن باز: وهكذا يقال السمع معلوم والبصر معلوم واليد معلومة والوجه معلوم والإيمان بذلك واجب والكيف مجهول، وهكذا بقية الصفات، الضحك والرضا والغضب، ولكن لا يعلم كيفية رضاه سبحانه وتعالى ولا كيفية غضبه إلا هو جل وعلا، إلا هو جل وعلا. لكن معروف منتهى ما ينتج عن الغضب من العقوبات والنقمات وما ينتج عن الرضا من الرحمة والإحسان إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. إذن مما نخلص من معاني التأويل أن التأويل له كم معنى؟ ثلاثة معاني: معنى باطل وهو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح، كمن مثاله من يفسرون الاستواء بالاستيلاء وغيرها من تأويل الصفات. وهذا مصطلح مبتدع أحدثه أهل الكلام. والمعنى الثاني من معاني التأويل هو المراد به التفسير، كما ذهب إلى ذلك جمهور المفسرين وعلى رأسهم وأكثر من يذكر ذلك الإمام ابن جرير الطبري، يقول: والقول في تأويل هذه الآية كذا. المعنى الثالث المراد بالتأويل أي الحقائق التي أخبر الله عنها، أي ما يؤول الكلام إليه من الحقائق. فالصفات نثبت معانيها، لها معاني حقيقية، لكن الكيفية الله أعلم بمعناها. الجنة والنار نؤمن بها ونثبت ذلك. لكن يقول ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فيجب الإيمان بذلك. قال المصنف هنا في قوله ويعبر عنه باللسان، يعني تأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب، هو نفس الأكل، صورة نفس الأكل والشرب. إذا دخل المؤمنون الجنة وباشروا الأكل والشرب فهذه هي الحقيقة، باشروا الأكل والشرب هذه هي الحقيقة. وكذلك تأويل ما أخبر الله به من قيام الساعة في نفسها، حيث وقع مقتضاها وحصلت يكون ذلك هي الحقيقة. ولهذا الرؤيا هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، أي حيث وقع مقتضاها ومضمونها في الخارج، فذلك هو تأويلها بمعنى الحقيقة التي تؤول إليه. نعم تفضل.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعبر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول. فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد: عرفت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه.
خير. ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه أنواع التفسير: قسم تعرفه العرب من كلامها، أي من كلام العرب، وهو واضح بين، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، واضحة بينة في كتاب الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهكذا ينبغي، فلولا أنه يفهم وله معنى يفهم لما قال أبو عبد الرحمن السلمي: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فمعانيها التي خوطبنا بها وأمرنا بتدبرها في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الساعة آتية لا ريب فيها، هذه واضحة بين آيات. يقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه ما تحتاج إلى تفسير وشرح، يعرفه العرب من لغتهم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي هذا رد كما ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة، ذكر في آخر الأصول مما في رده على الصوفية الذين يقول إن العلم لا يقرأ الإنسان يشتغل بالعلم إلا المجتهد، ولا يقرأ في الكتب إلا المجتهد الذي بلغ الاجتهاد. وذكروا شروط في الاجتهاد، يقول: قد لا تنطلق على أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ويقول إن البحث والقراءة في العلم صعب، يريدون بهذا التنفير من العلم علم الكتاب والسنة. والله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أفلم يدبروا القول. هناك آيات واضحة بينة. نعم هناك مسائل لا يعرفها إلا العلماء الذين عندهم توسع في العلم، لكن الأكثر واضح بينة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. آيات واضحة بينة من كتاب الله عز وجل. فمثل هذه لا يعذر أحد بجهالتها، ونوع لا يعلمه إلا الله كعلم الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وكيفية الصفات هذه لا يعلمها إلا الله، كيفية الصفات لا يعلمها إلا الله جل وعلا. أما الشيء الواضح من لغة العرب تعرفه العرب من معانيها، ومن اقتربت الساعة وانشق القمر، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم نفس اللوامة، لغير ذلك من الآيات التي تدل على البعث وعلى القيامة. وقسم يعلمه العلماء، هنا قسم يعلمه العلماء، تفسير الآيات، بعض آيات الأحكام لا يعلمها إلا العلماء، الناسخ والمنسوخ، الخاص والعام. هناك قسم يعلمه العلماء، قسم يعلمه لا يعذر أحد بجهله، وقسم لا يعلمه إلا الله، وهو كعلم الغيب وآيات الصفات ونحو ذلك، وقسم تعرفه العرب من لغتها. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الآثار عن بعض السلف كمجاهد وحرصه على معرفة القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن. قال: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحتي إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عنها، عن تفسيرها، عن معناها، عن سبب نزولها إذا كان لها سبب نزول. قال الشعبي رحمه الله، والإمام الشعبي عالم كبير، ولهذا قيل للشعبي كما ذكر ابن الذهبي: بما نلت العلم؟ قال: بصبر كصبر الجماد أو كذا، وبكور كبكور الغراب، والسير في البلاد. ذكر أمور بسببها نال العلم، حتى ذكر في ترجمته قال: لقد نسيت من العلم ما لو حفظه إنسان لكان به عالما. قال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والسنة مبينة لمجمع القرآن ومفسرة لما في القرآن، فلا يقال يؤخذ بالقرآن فقط ويترك السنة، لا، كما هو مذهب الفرقة التي تسمى بالقرآنيين، لا أخذ القرآن ولا أخذ السنة، وإلا فإن في القرآن ما يدل على الرجوع إلى السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن مثله معه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى غير ذلك. وقال مسروق، ومسروق هو مسروق بن الأجدع: ما سئل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، لكن علمنا قصر عنه. ولهذا أمرنا أن نتدبر القرآن، يدبر القرآن، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلم يدبر القول. ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه في آخر حياته يعني تمنى أنه اشتغل كثيرا في القرآن، مع أنه كان مشتغل بالقرآن، لكن من باب الهضم لنفسه رحمه الله، هو إمام من الأئمة، يعني من بعد الأئمة الأربعة يعتبر من كبار العلماء ومن أوسع العلماء علما، ففي آخر حياته كان يقول: يا ليتني اشتغلت كثيرا في القرآن، مع أنه كان مشتغل بالقرآن وكتاباته موجودة وتفسيره، له تفسير، دقائق التفسير مجموعة في يعني 3 مجلدات أو أكثر. فالقرآن هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ورحم الله الشيخ ابن باز، كثيرا ما كنا نسمعه ويوصي بتدبر القرآن والإكثار من تلاوته وتفهم معانيه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.